بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. البحث الأصولي، العلم الإجمالي، الدرس 315، الدورة الثانية، 12/12/2016. كان الكلام في حدود منجزية العلم الإجمالي. بعدما فرغنا عن أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية، يعني إذا في إناءين واحد من النجز جزما ممنوع تشربون اثنينهم لأنك ترتكب المعصية، وليس في الأدلة إطلاق لكي نرفع اليد عن أحدهما. طيب، هل يجوز أن نشرب أحد الإناءين؟ السلام عليكم. السلام. طالما يوجد أحدهما مباح، هي نقطة دم نزلت بواحد، يقال إن امتنعنا عن الاثنين معا أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية، امتنع عن الاثنين، حتى واحد ممنوع أن تتناول منه. أول شيء ذكرنا في كلمات بعض المحققين كالميرزا، بيقول أنه أولا العقل ما بيفرق علم إجمالي مغبش مثل بيقولوا أو علم تفصيلي. المولى بعت لك بيان سواء مردد ولا مش مردد، المهم يوجد بيان، انتهى الأمر. كلامه يعطي أنه العلم الإجمالي علة مش مقتضي لوجوب الموافقة القطعية. طبعا هذا له كلام فيما بعد. الأخوند رحمه الله، شهيد الصدر، مجموعة من الأصوليين قالوا لا، عند الاختلاط صار في طرف تاني وثالث، يمكن يكونوا ثلاثة، يمكن أربع أواني نازل نقطة الدم، وعند الاختلاط في أحكام ظاهرية، والأحكام الظاهرية تنشأ من ملاحظة ما هو المهم. قد يكون المهم عند المولى المباحات الأخرى، فقد يشرع ساعة إذن أن تشرب واحد على الأقل إذا امتنعنا من شرب اثنين معا لأنه مخالفة قطعية. قبل أن هو حكيناه سابقا، قبل أن نبدأ خلينا نشوف شو هو العلم الإجمالي أول شيء، بس خليني أوضح قبل ما بلش. إذا جاي واحد هلأ من بعيد، لا عرفته الشيخ حسين سعد ولا عرفته الشيخ حسان، أنا اللي شايفه محدد ولا مش محدد؟ محدد. أنا مش عارف اسمه، يعني معناته العلم الذي أجمل علي مش معناته ليس علما بالواقع. طبعا عم أقرب الفكرة، أنا شايف واقع وشايف له حدود، مش علم بالجامع ومش عارف وين بينطبق، أنا له حدود، أنا مش عارف طب هذا هذا أو هذا. هي بداية لا تتعقر نظريه العراقي لما قال أن العلم الإجمالي هو علم بالواقع، يعني أنت لما نزلت نقطة الدم أنت في خيالك نقطة الدم نزلت بإناء في واقع، أنا مش عارف وين بدي أطبقها، بس أنا عندي علم بالواقع كما سأبين كيف يعني الفرق بين العلم والمعلوم لنشوف. ولا بد لنا قبل بيان الحق أن نتعرف على حقيقة العلم الإجمالي. هل هو علم بالجامع الذي لا وجود له؟ وين في الجامع؟ الجامع لا يوجد إلا بأفراده، الذي لا وجود له إلا بالفرد، أو هو علم بالواقع؟ يعني ما في علم جامع، واقع خارجي، أو هو علم بالجامع مع إضافة خصوصية حتى ما يظل جامع ملوش وجود كما فعل الأصفهاني سيأتي إن شاء الله. فها هنا أرى الأول ما تشير إليه عبارة الأخند في الكفاية من أن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد. انتوا عارفين فلسفيا ما في شيء اسمه فرد ومردد في الوجود. الشيء اذا وجد تعين تماهى، يعني صار له ماهيه وتشخص، فيش عندنا فرد مردد. بس يوجد الشيء له حدود، ما في مجال فرد ومردد الوجود بالوجود. خلينا نشوف هذا مين الاخوند. ما كان كمال اخوند يعني عنده اتجاه ومعلومات فلسفيه راقيه جدا، عكست بالكفيه ثم رد. طبعا هو عنده تلامذه حيردوا عليه مباشره، وين في فرد مردد؟ على اعتراض الاستحاله في الوجود المردد، اذ كيف يمكن ان تتعلق الحرمه او الوجوب بواحد مردد مش معروف بهذا الاناء ولا بهذا الاناء؟ وقال كيف جواب؟ وقال ان الصفات الحقيقيه تتعلق بالواحد المردد. ومثل بالعلم الإجمالي، قال العلم صفة حقيقية، يعني عالم مقابل الجهل، كما في العلم الإجمالي صفة حقيقية، فإنه صفة حقيقية مقابل الجهل موجودة. فكيف بالصفات الاعتبارية؟ إذا العلم الإجمالي هو صفة حقيقية عم يتعلق بالمردد، كيف بده اعتباري وجوب أحدهما أو حرمة أحدهما؟ فكيف شو قلنا؟ اعتبارية كالوجوب والحرمة لأحد الإناءين مثلا. وهذا المبنى لتنافيه مع النظرية الفلسفية القطعية حيث ينافي الإبهام الوجود. شو وجود مبهم؟ ما في وجود، وجود لأن الوجود تشخص وماهية وفرد وتعين. هذه النظرية بناء على هالإشكال عدل عنها إلى نظريات أخرى. كيف يعني؟
عندنا علم إجمالي بوجود نجس، إناء نجس،
أحد الإناء النجس، نعم.
وعندنا علم إجمالي أيضا بأن أحد الإناءين طاهر.
هي شو المشكلة؟ مين هو الطاهر؟
كم ما في شك صار.
يعني أحدهما.
مثل ما هني بدي نثبته إنه على نحو العلية للإناء النجس.
على رأسي، يعني أنت عم تقول يوجد علم إجمالي أحدهما، أحدهما يعني فرد مردد يا هون يا هون.
نعم.
هذا اللي عم يحكيه صاحب الكفاية. بهالبيان ما بيمشي. شو أحدهما المردد يعني؟ كيف فرد ومردد؟ خلينا بدي توضيح أكثر. هذا الموضوع ما بينسجم مع الأطروحة الفلسفية ولو بظاهره. الثاني خلينا نشوف ما ذهب إليه جمهور الأصوليين من أن العلم الإجمالي طيب شو العبارة مولانا؟ أن العلم الإجمالي شو العلم
الإجمالي؟
يتعلق بالجامع اللي هو أحدهما، من هلالين أحدهما، وهو هذا العلم بالجامع علم تفصيلي يقيني. تقسم يمين انه احد وما نزل. ومقترن وين الشك والتردد؟ ومقترن بشكوك في الانطباق على مورده. فالعلم التفصيلي تعلق بالفرد الجامع 100% بتقسم يمين، واضحة جدا الأمور. وأما العلم الإجمالي فهو متعلق بالجامع. طيب وين الفرق صار؟ والفارق في المعلوم لا في العلم. علم الإجمالي علم واضح للجامع، وهذيك علم تفصيلي كمان علم واضح المعلوم. طيب وهذا ما اختاره الميرزا النائني رحمه الله. طيب وين في علم؟ وين في جامع أصلا؟ شو جامع؟ الجامع لابد نوجد بفرق. ولما كان الجامع لا يقف عند حده، كيف يعني علم الجامع يعني ما له علاقة بالفرد؟ يقف عند حده ولا بد له من فرد ولو واقعا، ولو لازم فيه. أضاف المحقق الأصفهاني خصوصية، قال لا جامع بس له خصوصية. شو هي الخصوصية؟ قال هول الإناءين مش يعني مش التالت مش الرابع، عمل خصوصية إضافية لابد لهم الخصوصية، وهي عدم خروج النجاسة عن الإناءين بحسب مثالي. عدم خروج الجامع عن الإناءين، هل هي خصوصية زيادة؟ ما عادش اسمه جامع مجرد. فهو ليس جامعا مجردا، جامع ليقال لا وجود له، فهو نحو من التعين. نتعين هون، فهو نحو من التعين. جامع بما هو جامع لا وجود له ولا بفرد إلا بفرد. ويرد، شو بيقصد يعني انه هون مش هون؟ ويرد ان هذه الخصوصية هي اللي جابها جديد بالاضافة الى آنية اخرى، قال انه هون مش هون. هل هي معنى جامع؟ يعني شو يعني بعدنا بالجامع ولا نزلنا على الارض؟ او لها معنى معين؟ لا نزلت على المعين. فإن قيل بالأول بعدنا بالجامع، إنه بعدنا معنى الجامع فيش الوجود. فإن قيل بالأول عدنا إلى الجامع الذي لا يوجد إلا بفرد، يكون في واقع. وإن قلنا بالثاني، وين الفرد؟ شو إحنا عارفينه. وإن قلنا بالثاني فهذا علم تفصيلي، إذا صار في فرق محدد. فعاد السؤال إلى مكانه، مش يعني نسأل من جديد ما هو العلم الإجمالي؟ كيف بيوقف على الجامع وما له علاقة بالواقع؟ وكيف بيكون واقع ونحن علم إجمالي؟ هذه المحاولة الثانية.
الاستشكال الذي أنه هذا معنى الجامع، شو المراد
فيه؟ إنه هذا المعنى
عدم تجاوز النجاسة هذين،
هذين الإناءين، هذا شو؟ يعني نزل والله بعدنا محلنا،
معنى علم تفصيل.
لا هذا معنى اضافي مش معنى حقيقي. عادك بالجامع اذا لا بتقول لا نزلنا، اذا نزلت يعني صار في تشخيص. هذا التشخيص اذا فرد محدد رجعنا على علم التفصيل، اذا مش محدد يعني بعدنا بالجامع ما زدنا شيء. هذا عدم التجاوز معنى وينه؟ له معنى حقيقي يعني في شيء حقيقي ولا معنى اضافي؟ يعني هؤلاء بالإضافة إلى الآخر، هذا معنى الإضافة ما زاد شيء. إذا زاد تشخص، التشخص وين؟ بهذا ولا بهذا؟ مش بحدا، يعني معنى بالجامع. الثالث، ما ذكره المحقق العراقي من أن العلم الإجمالي هو علم بالواقع. بتذكر قصة الشبح اللي قلت لكم اياها بالاول، اذا انا مش عارف اسمه بس انا شايفه هو واحد، انا مش عارفه علما بالواقع. اذ لابد للعلم من معلوم، ما في علم بدون معلوم، والعلم الاجمالي يشبه الشبح المرئي، فهو خاص وجزئي. الشبح انا مش عارفه، فهو خاص وجزئي وليس بجامع. كما لا خلاف في المعلوم، كما لا خلاف في المعلوم انه زيد او شبح زيد، بس هو مبين. كوين الشبهة وين صارت؟ وإنما الخلاف في طبيعة العلم. كيف يعني؟ فطار ينكشف الشيء بوضوح فهو علم تفصيلي، يعني شفته زايد عيونه زرق شعراته وضعه فهو العلم التفصيلي، وطار ينكشف بغموض، في غموض بالموضوع، وهو العلم الإجمالي بس هو منكشف. ولا يظهر برهان على ما ذكره قدس سره، لإمكان السؤال فيها نسأل أن العلم الإجمالي في مثل الإناءين، عليكم السلام، لا ينطبق بحدوده جنسا وفصلا على الفرد. شو لو انطبق من حين صار علم تفصيلي، وإنما انطبق بمرتبة من المراتب، انه يمكن هون 50% هون 50%. هذه الحقيقة اللي عم يذكرها، انه انا لما نزل نقطة الدم انا شايفها ومشخصها، انا بطلت اعرف وين. وما ذكره قدس سره لا ينطبق على العلم الإجمالي المتعدد الأفراد. عم تحكي عن شبح شفته بس هوني غير، فإن الشبح له حدود معلومة، وإنما انطباق العنوان الواقعي عليه ليس واضحا، ولا هو انا شايفه شخصه. واما في متعدد الاطراف ليس الامر كذلك. قد واحد يقول لك انه والله نزلت نقطة الدم بهالآنية او خمسة ستة صار عندي علم، ما عندي اي خصوصية بهذا الموضوع. فدعوة العلم التفصيلي بواقع غايته الوهم. نعم انا بتوهم انه في اناء نجس، غايته الوهم مش الواقع، لا الواقع. هذا واعترض الميرزا النائيني عليه. الميرزا قال له، عمل له اشكال بس هتشوفوا انه ممكن رده. قال له هول الإناءين إذا واحد نجس افترض أن الثاني كان نجس، فأنت عم تقول علم بالواقع، أي واقع من هون؟ طيب يا جناب الميرزا، إذا الثاني صار نجس صار علم تفصيلي باثنين. العلم الإجمالي الأول نحن عم نبحث عنه، النقطة الأولى. إذا عم مش عم بدك تبحث عن النجاسة، اثنين نجاسين علم تفصيلي. إذا بدك تبحث عن النقطة الأولى بعدنا عم نبحث، يمكن يكون إلى أثر النقطة الأولى، كما لو كانت وحدة دم وحدة بول. ما في، هذا ما بيخل بإشكال على المحقق العراقي. شو صارت العبارة؟ بأنه لو فرض نجاسة الآخر أيضا فأين هو الواقع؟ إنه هذا نجس وهذا نجس اللي عم يحكي عنه. فإن اختار أحدهما أنت نجس هذا عن تفصيلين.
بالواقع لا مش عارف أنا واقع هو أنا مين تتألف الواقع. أحدهما
نجس. شو اللي علاقة بالواقع؟ نحن عم نحكي بالأحكام الظاهرية اللي بدها تجري مش عم نحكي عند الله شو فيه. أنا عند الله شو فيه ما بيعنيني هالواحد. عند الله ما لي شغل. نحن لو علمنا بوجود نجاسة عند الآخر فهو ترجيح بلا مرجع. إذا نقى واحد اثنين نجسين ترجيح بلا مرجع. ولا يبقى إلا القول بأحدهما وهو العلم بالجامع. رجعنا للعلم الجامع. يعني أحدهما نجس أحدهما نجس ينطبقان وينطبقان. وما ذكره الميرزا ليس إشكالا الحقيقة ما نوش إشكالا وما ذكره الميرزا ليس إشكالا لأنه انقلاب من إجمالي إلى تفصيلي صار اثنين نجسين ووجود أثر لأحدهما أثر الدم وبول أنا بيعنيني هذا مش عم رتب أثر على ذاك. وجود أثر لأحدهما مغاير للآخر يعود إلى العلم الإجمالي. رجعنا للإجمال أيضا. وأما دعوة العراقي رحمه الله يعني أنه قد يدعى له بأن العلم لا يتعلق بالواقع مباشرة انه انت بتشوف الصورة بعينك مش عم تجيب هلأ هي مش هي اجت لعندي صورتها اجت عندي وتنعكس عليها
ايه.
لا انا وقت اللي بشوف الشيء مش هي عم تفوت براسي بدماغي انا عم بشوف صورتها الحقيقة. شو قلنا العبارة مباشرة وانما يتعلق بالمعلوم بالذات وهو الصورة الذهنية. خبروني عشرة انه صار عندي صورة انه ومنها إلى الواقع. دعوة غير مفيدة حتى لو فرضنا تعلق بالصورة الذهنية والصورة الذهنية ترجع للواقع. ليه؟ فإن عودها إلى فرد محدد افترض أنا شفت نقطة دم نزلت يعني بترجع للواقع كيف بدها ترجع لواحد منهم فهو علم تفصيل إذا رجعت لواحد. وإن لم ترجع إلا إلى أحدهما عدنا إلى الجامع. رجعنا العلم الجامع. فما هو الحق؟ غدا الدرس إن شاء الله.